بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه قراءة من تفسير القرآن العظيم للإمام الجليل الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله ووفقه. قال رحمه الله تعالى: وقد ذكر الرازي في تفسيره في فضل البسملة أحاديث منها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيت أهلك فسم الله، فإنه إن وجد لك ولد كتب لك بعدد أنفاسه وأنفاس ذريته حسنات. وهذا لا أصل له ولا رأيته في شيء من الكتب المعتمد عليها ولا غيرها.
لا يوجد في نسخة الشعر من أول قوله بداية ماذا؟ إيه من أول ماذا بعد ما وقفنا عندك؟ كم سطر سقط يعني الوسط؟ ثلاثة. طيب اقرأ.
قال رحمه الله: وهكذا تستحب عند الأكل، لما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لربيبه عمر بن أبي سلمة: قل بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ومن العلماء من أوجبها والحالة هذه. وكذلك تستحب عند الجماع، لما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا.
إلى هنا عندك هذا موجود؟ الظاهر أن هذا سقط.
ومنها هنا ينكشف لك
من أول أين غير موجود؟ من أول عن أبي هريرة. طيب نعم.
ومنها هنا ينكشف لك أن القولين عند النحاة في تقدير المتعلق بالباء في قوله بسم الله هل هو اسم أو فعل متقاربان، وقد ورد به القرآن. أما من قدره باسم تقديره بسم الله ابتدائي فلقوله تعالى: وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. ومن قدره بالفعل أمرا أو خبرا نحو أبدأ بسم الله
أو ابدأ
نحو ابدأ بسم الله أو ابتدأت بسم الله فلقوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وكلاهما صحيح، فإن الفعل لا بد له من مصدر، فلك أن تقدر الفعل ومصدره، وذلك بحسب الفعل الذي سميت قبله إن كان قياما
الذي سميت قبله
وذلك بحسب الفعل الذي سميت قبله إن كان قياما أو قعودا أو أكلا أو شربا أو قراءة أو وضوءا أو صلاة. فالمشروع ذكر اسم الله في الشروع في ذلك كله تبركا وتيملا واستعانة على الإتمام والتقبل، والله أعلم.
فالمشروع
ذكر اسم الله في الشروع فالمشروع ذكر اسم الله في الشروع في ذلك كله تبركا وتيملا واستعانة على الإتمام والتقبل، والله أعلم. ولهذا روى ابن جرير رحمه الله وابن أبي حاتم رحمه الله من حديث بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
بشر بن عمارة بضم العين ابن عمارة.
من حديث بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أول ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد قل أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ثم قال: قل بسم الله الرحمن الرحيم. قال قال له جبريل بسم الله يا محمد، يقول اقرأ بذكر الله ربك وقم واقعد بذكر الله تعالى، لفظ ابن جرير.
هذا حديث لا صح في بشر بن عمار وهو واهي. انظر بشر بن عمار التقريب. وأول معنى الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد، وأول ما نزل من القرآن وقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، فبها بعث النبي عليه السلام وأرسل بي يا أيها المدثر عليه السلام، يا أيها المدثر قم فأنذر. والبسملة مشروعة فيما ذكره المصنف عند الأكل كما في حديث ربيع بن عمر بن أبي سلمة وعند البخاري، بل في الصحيحين، وكذلك تستحب عند إتيان الزوجة أو ملك اليمين. بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وأيضا تشرع بل قيل تجب عند الأكل، وأيضا تشرع البسملة عند الخروج من البيت، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وعند الدخول بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا، وغير ذلك مما ورد فيه البسملة. وهي تشرع في كل أمر ذي بال، يعني له هدف، يشرع أن يسمي الله سبحانه وتعالى فيه فيقول بسم الله. وعند الوضوء فلتنازع العلماء في وجوبها واستحبابها، وإن كان الجمهور على استحبابها عند الوضوء للحديث لا صلاة بغير وضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وهكذا. فيشعر الإنسان إذا بدأ في عمل ذي بال وذي هدف أن يسمي اسم الله سبحانه وتعالى، يعني يستعين به جل وعلا، يعني أبدأ كوني مستعينا بسم الله سبحانه وتعالى. بسم الله يعني أستعين بسم الله سبحانه وتعالى. نعم.
بشر بن عمارة الخطعمي المكتب الكوفي ضعيف من السابق.
فقط ضعيف؟ في غيره؟ ضعيف من السابق؟ نعم.
قال رحمه الله وأما مسألة الاسم هل هو المسمى أو غيره ففيها للناس
ما علق الشيخ ماذا على هذا؟ من ضعيف فقط؟ نعم.
قال رحمه الله وأما مسألة الاسم هل هو المسمى أو غيره ففيها للناس ثلاثة أقوال، أحدها أن الاسم هو المسمى، وهو قول أبي عبيدة وسيبويه.
أبي عبيدة
وهو قول أبي عبيدة وسيبويه.
هكذا أبو عبيدة عندك؟
نعم.
ولا أبو عبيد قول أبي عبيد؟ من أول مسألة الاسم هل هو المسمى؟ نعم. لا ارفع صوتك من اول فين. يبدو ان هذا سقط شعبي. نعم.
قال رحمه الله احدها ان الاسم هو المسمى، وهو قول ابي عبيده وسيبويه، واختاره الباقلاني وابن فورك، وقال الرازي وهو محمد بن عمر المعروف بابن خطيب الري في مقدمات تفسيره. قالت الحشوية والكرامية والأشعرية الاسم نفس المسمى وهو غير نفس التسمية.
ويقصد الرازي بالحشوية من يعني بذلك أهل السنة، يسميهم المبتدعة كالرازي وغيره بالحشوية والمجسمة والمشبهة، وهكذا لا يزال أهل الأهواء يطعنون في أهل السنة، تارة يسمونهم حشوية وأخرى مجسمة وأخرى مشبهة وهكذا، وذلك لصرف الناس عنهم وعن الحق الذي معه. نعم.
قالت الحشوية. نعم.
ضيق الشيخ بس أيضا
يعني هو يعني علق على يعني جاء خطأ مطلع عمار مسلم فقط الشيخ عمار فقط يعني
تقريب عمار.
لا هي عمار تقريبا. الشيخ عنده
النسخة اللي عنده. نعم. طيب نعم.
قالت الحشوية والكرامية والأشعرية: الاسم نفس مسمى وغير نفس التسمية. وقالت المعتزلة: الاسم غير المسمى ونفس التسمية. والمختار عندنا أن الاسم غير المسمى وغير التسمية. ثم نقول: إن كان المراد بالاسم هذا اللفظ الذي هو أصوات متقطعة وحروف مؤلفة، فالعلم الضروري حاصل أنه غير المسمى. وإن كان المراد بالاسم
العلم الضروري يعني الذي لا يحتاج إلى استدلال، كوجود الشمس والقمر، يعني شيء ملموس، وأن الاثنين أكثر من واحد وهكذا. نعم.
فالعلم الضروري حاصل أنه غير المسمى. وإن كان المراد بالاسم ذات المسمى فهذا يكون من باب إيضاح الواضحات وهو عبث. فثبت أن الخوض في هذا البحث على جميع التقديرات يجري مجرى العبث.
هذا كلام الرازي، أنه يجري مجرى العبث. نعم.
ثم شرع يستدل على مغايرة الاسم للمسمى بأنه قد يكون الاسم موجودا والمسمى مفقودا كلفظة المعدوم،
وكذلك قولك الجنة بين السماء والأرض مثلا، فالاسم موجود والمسمى معدوم. نعم.
بأنه قد يكون الاسم موجودا والمسمى مفقودا كلفظة المعدوم، وبأنه قد يكون للشيء أسماء متعددة كالمترادفة، وقد يكون الاسم واحدا والمسميات متعددة كالمشترك، وذلك دال على تغاير الاسم والمسمى. وأيضا فالاسم لفظ وهو عرض والمسمى والمسمى قد يكون ذاتا ممكن.
والعرض هو الذي يذهب ويجيء، الظل والحمرة والصفرة والبياض والسواد ونحو ذلك، يعني شيء غير ملموس وإن كنت تراه في الواقع. نعم، يعني ليس له كنه. وبخلاف الجوهر، الجوهر له كن وله ذات، لذلك تنازعوا في الروح هل هي عرض أم جوهر، والمختار أنها جوهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن المؤمن يأخذ ملائكة الجنة روحه ويضعونها في حنوف، والكافر يأخذون روحه ويضعونها في مسوح من مسوح النار. وهذا لا يكون في شيء عرض، وإنما يكون في شيء جوهر. وبعض العلماء يقول إن هذا المبحث لا فائدة منه، هل الروح عرض أم جوهر، ويعرض عن الكلام في هذا. نعم، ولأنه من كلام المتكلمين، من أول من أنشأه أهل الكلام. نعم.
وأيضا فالاسم لفظ وهو عرض، والمسمى قد يكون ذاتا ممكنة أو واجبة بذاتها. وأيضا فلفظ النار والثلج لو كان هو المسمى لوجد اللافظ بذلك حر النار أو برد الثلج ونحو ذلك، ولا يقوله عاقل.
يعني لو كان الاسم هو المسمى لوجد من يقول النار حر النار، إذا قال لفظة النار يجد حر النار بلسانه، ومن قال الثلج وجد برد الثلج بلسانه. يعني هذه كلها مباحث لغوية يتكلم فيها الرازي في إثبات أن الاسم غير المسمى. نعم.
وأيضا فقد قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال
أي فادعوا الله بأسمائه، قال شيخنا أي فادعوا الله بأسمائه، وذلك دليل على أنها غيره، أن الاسم غير الذات. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، فهذه أسماء كثيرة والمسمى واحد وهو الله تعالى. وأيضا فقوله ولله الأسماء أضافها إليه كما قال: فسبح باسم ربك العظيم ونحو ذلك، فالإضافة تقتضي المغايرة. وقوله تعالى: فادعوه بها، أي فادعوا الله بأسمائه، وذلك دليل على أنها غيره. واحتج من قال الاسم هو المسمى بقوله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، والمتبارك هو الله تعالى. والمتبارك هو الله تعالى.
نعم، وهذه اللفظة تبارك لا تطلق إلا على الله، بخلاف فلان فيه بركة يجوز هذا، ليست كما قال أحد الصحابة لعائشة رضي الله عنها وهو سيد بن حضير رضي الله عنه، كما في الصحيح لما قالت عائشة عقدا لها في إحدى الغزوات غزوة بني المصطلق، وحبس الصحابة ولا ماء، فنزلت آية التيمم، قال أسيد بن حضير رضي الله عنه ليست هذه بأول بركتكم، أو ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، ويعني بالبركة هنا بركة الذات أم الفعل؟ الفعل ليس الذات. وفكلمة أما تبارك يعني إنزال البركة في الشيء، فهذا لا يكون إلا من الله، وفي الحديث البركة من الله، والله جل وعلا قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبد، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، تبارك الذي جعل في السماء بروجا. هذا التبارك لا يكون إلا من الله، إنزال البركة في الشيء أو نزعها منه هذا لا يكون إلا من الله عز وجل. أما أن فلان مبارك، نعم يجوز هذا، شخص فيه بركة سواء بركة الفعل هذا جائز، أما بركة الذات والتبرك بذات أي شخص لا يجوز إلا بشخص واحد وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، يجوز التبرك به بشعره وبزاقه ونخاعته ونخامته وعرقه عليه الصلاة والسلام، ووضوءه وسؤره الماء الباقي بعد الشرب، وماء الوضوء كان الصحابة يتقاتلوا عليه، وإذا حلق رأسه كما في صلح الحديبية لم تسقط شعرة إلا في يد رجل، وأخذوا يدلكون بها أبدانهم رضي الله عنهم تبركا بها. ولكن بعض الناس في زماننا يأتي بشعيرات ويقول هذه شعيرات الرسول، من أين أتيت بها؟ ولا يوجد إسناد إلى الرسول في أن هذه شعيرات، وهذا فعله بعض الصوفية ليتلاعبوا بالدين على بعض الجهال من الناس والدماء. نعم، أما إذا ثبت أن هذا الشيء يعني منفصل عن الجسد يجوز التبرك به. أما إذا وجد إناؤه، إناء النبي أو قدحه، هل يتبرك به؟ ها؟ لا، لا يتبرك به. ولكن ورد حديثا في صحيح مسلم أن الصحابة تبركوا بثيابه بعد موته عليه السلام، فما تخرجه هذا؟ قيل أنه لعله تبرك بعرقه صلى الله عليه وسلم. أما التبرك بالشيء المنفصل عن الرسول من بدنه يجوز، أما من غير بدنه كمكان جلوسه على المنبر أو محرابه الذي كان يصلي فيه في مسجده عليه السلام، أو أماكن سيره وأماكن جلوسه في حجرة في حجر نسائه، فلا يجوز التبرك بهذا أبدا. ولما رأى عمر من كبار الصحابة رضي الله عنه ابنه عبد الله ابن عمر يكفكف دابته في الموضع الذي تسير فيه دابة النبي عليه السلام، نهاه أبوه عمر فامتنع عبد الله بن عمر رضي الله عنه من ذلك. فالتبرك بآثار الأنبياء على قسمين، إذا كان المقصود بالآثار أماكن الجلوس والمشي ونحو ذلك فهذا لا يجوز، أما إن كان المقصود بالآثار المنفصلة عن بدنه عليه السلام كعرقه أو نخاعته أو بصاقه أو نخامته أو غير ذلك فهذا شائس، وقع من الصحابة في وجوده عليه السلام ولم ينكر ذلك. وأما ما وقع من الحافظ ابن حجر في الفتح والنووي في شرحه لمسلم والحافظ الذهبي في تراجم بعض الرجال من القول بالتبرك بغير النبي عليه السلام فإن هذا لا يجوز، وهذا من أخطاء هؤلاء العلماء الثلاثة وغيرهم غفر الله لهم. ذكر الحافظ أن في التحنيك، تحنيك الغلام، أن يأخذ الإنسان بتمرة ويحنك بها الغلام الصغير. وذكر ابن القيم أن هذا يجعل الغلام فصيح اللسان. فذكر الحافظ هناك أن هذا من باب التبرك بريق هذا الشخص المحنك للغلام، وهذا غلط، بل هذا باطل جدا وفتح لباب شر عظيم، التبرك بالصالحين والأولياء ونحو ذلك هذا لا يجوز أبدا إلا إن كان هذا التبرك بفعلهم، أما بذواتهم فلا. وبهذا يكون حديث أسيد بن حضير ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر غير مخالف للنهي عن التبرك بآثار الصالحين. كذلك الذهبي ذكر في تراجم بعض الرجال أنه ممن يستنطر عند قبره الرحمات، وهذا غلط من الذهبي غفر الله له. وزاد الطين بلة محققه الأرناؤوط شعيب، فبدل أن يعلق على هذا ويخطئ هذا إذا به يذكر قصصا في تراجم بعض ذلك الهامش مساندة لكلام الذهبي، فهذا غلط وهذا غلط. لابد من صيانة جناب التوحيد، لابد من صيانته. ذلك كان من فقه المجد محمد الذهبي رحمه الله أن ذكر بابين في هذه الصيانة، باب في الأفعال وباب في الأقوال. وذلك لأن جناب التوحيد جناب عظيم وخدشه أمر عظيم. نعم.
قال رحمه الله: واحتج من قال الاسم هو المسمى بقوله تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، والمتبارك هو الله تعالى.
ما زال قال شيخنا ما زال الكلام للرازي. نعم إلى هنا. نعم.
والجواب أن الاسم معظم لتعظيم الذات المقدسة، وأيضا فإذا قال الرجل زينب طالق يعني امرأته طلقت، ولو
طلقت
أن امرأته طلقت
طلقت
أن امرأته طلقت، ولو كان الاسم غير المسمى لما وقع الطلاق. والجواب أن المراد أن الذات المسمى،
لو قال زينب طالق ويقصد امرأته وهي اسمها زينب فهذه تطلق، ولو لم يقل طلقت زوجتي فلانة. نعم. ومما يقع به الطلاق الهزل والجد، حتى لو كان هازلا ومازحا يعني يمزح مع زوجته قال لا أنت طالق، خلاص وقع الطلق لا إشكال في ذلك، وقع الطلق. لو كان يجرب خطه فجرب خطه قال زوجتي فلانة طالق، فالعلماء يقرعون الطلاق بهذا، يعني ما لقيت تجرب خطك إلا بهذا، لم تجد كلمة غير هذا فتطلق بهذا. ثلاث هزلهن جد وجدهن جد، وذكر منها الطلاق. وكذلك أمور الزواج بعض الناس تتساهل في هذا، يقول له أنت عندك بنت؟ يقول نعم. قل زوج هذه؟ يقول قبلت يا عم. تم النكاح بهذا، هذا نكاح شرعي، لأن الزواج ما هو إلا زوجني ابنتك قبلت، زوجني ابنتك كلمتين، قبلت كلمة واحدة تم النكاح. أما كل اللي يقال هذا فهذا شيء زيادة، لكن لو قال زوجني ابنتك أو سأزوجك ابنتي فقال قبلت تم النكاح، حتى ولو كانت صغيرة. نعم ولو كانت صغيرة النكاح الصغير يجوز بغير إذنها، فالبنت تزوج بغير إذنها في حالتين: الحالة الأولى الصغر، الحالة الثانية السفة، إذا كانت سفيها كلما جاءها رجل صالح ردته فإن أباها يجبرها على الرجل الصالح، وإن كانت صغيرة يجوز، لأن النبي عليه السلام كما عند البخاري الصحيحة عقد على عائشة وهي ابنة ست في رواية وأخرى سبع، والمقصود أنها انتهت من الست ودخلت في السابعة ودخل بها وهي ابنة تسع، فأنا عقد بها قبل البلوغ ودخل بها وهي ابنة تسع بعد البلوغ، فهذا جائز. أما ما عدا ذلك فلا يجوز أبدا إجبار البنت على زوج ما، لا يجوز هذا، كانت عاقلة ورشيدة وليست سفيها في تصرفها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها صمتها، وأما الأيم فإنها والثيب فإنها تستأمر. يعني إيه تستأمر؟ بعض الناس يظن أن الثيب لا يلزم إذنها، هذا غلط، وإنما تستأمر يعني يطلب أمرها، تتكلم بلسانها، لأنها جربت الرجال بخلاف البكر فعندها حياء في هذا الباب جدا. الله المستعان. الآن أصبح البنات هي التي تأتي بخطيبها إلى بيت أبيه ولا حرف إلا بالله. نعم. بسبب كثرة الخروج من البيت وعدم يعني كن المرأة في بيتها وعدم مخالطتها للرجال صارت تصادق وتصاحب وتهاتف وتكلم هذا وتكلم هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أمر خطير جدا. نعم.
قال رحمه الله: ولو كان اسم غير المسمى لما وقع الطلاق. والجواب أن المراد أن الذات المسماة بهذا الاسم طالق. قال الرازي: وأما التسمية فإنها جعل الاسم معينا لهذه الذات فهي غير الاسم أيضا، والله أعلم. الله علم على الرب تبارك وتعالى، يقال إنه الاسم الأعظم لأنه يوصف بجميع الصفات، كما قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فأجر الأسماء الباقية كلها صفات له، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه:
ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، والله هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن. فهذه كلها أسماء وتعود إلى الله وهو عالم على الذات الإلهية. نعم.
وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة.
100.
إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة.
لابد من 100، لأن هذه تفسيرية لقوله 99، 99 100 إلا واحد. فأن تقول لبث فيهم 950 سنة، 1000 سنة إلا 50 عاما. نعم. أما لو قلت 99 اسما، 100 إلا واحد، فهذا ابتداء، يعني 99 و99 أيضا، ومئة إلا واحد و95. ولذلك فهم هذا الفهم بعض الناس وقال: ما أطلعنا الله عليه من أسمائه 99 و99، تصبح كم؟ 200 إلا 2، يعني 198. لا، هذه تفسيرية 99. نعم.
قال رحمه الله: وجاء تعدادها في رواية
تعداد وتكرار كلها بفتح التاء، ومن الخطأ كسرها إلا في مصدرين: تبيا وتلقى. المصادر التي تبدأ بحرف التاء كلها مفتوحة، تكرار تعداد، إلا كلمتين تلقاء وتبيان فتكسر، ما عدا ذلك تكرار تعداد وهكذا. نعم. والمقصود بقوله صلى الله عليه وسلم إن ليس المقصود حصر هذه الأسماء في 99 99 أسماء، وإنما هذا ما أطلعنا الله سبحانه وتعالى عليه. أما هل هي أكثر من ذلك؟ نعم، أكثر من ذلك. إنه في الحديث الآخر: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، إلى أن قال عليه السلام: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فما أطلعنا الله عليه 99 اسما. وأما هل هي محصورة في ذلك؟ ليست أكثر من ذلك؟ لا، أكثر من ذلك. أو استأثرت به في علم الغيب عندك. نعم.
قال رحمه الله: وجاء تعدادها في رواية الترمذي وابن ماجه وبين الروايتين اختلاف زيادة ونقصان. وقد ذكر الرازي في تفسيره عن بعضهم أن لله خمسة آلاف اسم، ألف في الكتاب والسنة الصحيحة، وألف في التوراة، وألف في الإنجيل، وألف في الزبور، وألف في اللوح المحفوظ.
قال شيخنا: وهذا ليس عليه دليل، بل الصواب أنها ليست محصورة ولا يعلم عددها إلا الله سبحانه وتعالى. للحديث: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الحديث. والشاهد قول عليه السلام: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. نعم، ماذا فيه؟ نعم، لكن هو موجود قرء على الشيخ عبد العزيز. نعم. أيهم؟ لمن أول. وقد ذكر فخر الدين الرازي في تفسير عن بعضهم أن لله 5000 اسم. نعم. واسم الله، الله عالم على الرب سبحانه وتعالى، ولا يطلق إلا عليه. وهل هو مشتق أم جامد اسم الله؟ مشتق أم جامد؟ مشتق وليس جامدا. ما معنى مشتق؟ يعني له صفة وله صفات، وليس جامدا يعني بلا صفة. قد فهم بعض السفهاء الجهلاء الرويبض المتصدرون من كلام ابن القيم في هذا المبحث أن اسم الله اسم مشتق وليس جامدا، أن هذا معناه جواز اشتقاق أسماء لله لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة. وهذا غلط وسوء فهم شديد لكلام ابن القيم رحمه الله، فإنما هذا مبحث لغوي من جهة هل هذا الاسم له صفة ومعنى أم هو جامد بلا صفة ولا معنى. المقصود أنه له صفات وليس جامدا بلا صفة. وأما أسماء الله وصفاته فإنها توقفية لا يجوز الزيادة فيها ولا النقص منها، ويجب الوقوف على ما جاء في الكتاب والسنة، لأنها من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله، ولا تثبت الغيبيات إلا بالكتاب والسنة. نعم.
قال رحمه الله: وهو اسم لم يسمى به غيره تبارك وتعالى، ولهذا لا يعرف في كلام العرب له اشتقاق من فعل يفعل فذهب من ذهب.
قال شيخنا سدده الله: أسماء الله تعالى قسمان. الأول: لا يسمى بها غيره، مثل الله، الرحمن، الخلاق، الرزاق، مالك الملك. الثاني: يسمى بها غيره، مثل الملك، الحي، السميع، البصير ونحوها. نعم. فالعبد سميع وبصير وحي، ليس ميتا، ولكن كل ذلك في إطار قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المخلوق حي، ولكن هذه الحياة هل هي حياة مطلقة أم حياة مقيدة؟ حياة مقيدة، لها بداية ولها نهاية. أما الله عز وجل فلا بداية له ولا نهاية له. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وهذه أولية الزمان. اللهم أنت وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وهذه أولية المكان. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا لا يعرف في كلام العرب له اشتقاق من فعل يفعل، فذهب من ذهب من النحاة إلى أنه اسم جامد لا اشتقاق له. وقد نقله القرطبي عن جماعة من العلماء منهم الشافعي والخطابي وإمام الحرمين والغزالي وغيرهم، وروي عن الخليل وسبويه أن
ومع ذلك قال الشافعي بإثبات الصفات لله عز وجل. نعم.
وروي عن الخليل وسيبويه أن الألف واللام فيه لازمة. قال الخطابي: ألا ترى أنك تقول يا الله ولا تقول يا الرحمن؟ فلولا أنه من أصل الكلمة لما جاز إدخال حرف النداء على الألف واللام، وقيل إنه مشتق.
قال شيخنا: والصواب أنه مشتق، وكذا كل أسماء الله تعالى، والله مشتمل على صفة الألوهية، والرحمن مشتمل على صفة الرحمة، بخلاف الصفة فلا يشتق منها اسم لله عز وجل. يبقى إذن الأسماء يشتق منها صفات، أما الصفات فلا يشتق منها أسماء لله عز وجل، لا بشروط ولا بغير شروط، وإنما هذا قول الكرامية والأشاعرة وليس قولا لأهل السنة، اشتقاق أسماء لله عز وجل من صفاته، أسماء توقيفية لا تثبت إلا بالكتاب والسنة. وفهم البعض من كلام ابن القيم في الشفاء العليل أو غيره هذا من سوء فهمهم لكلام ابن القيم رحمه الله. نعم.
وروي عن الخليل وسبويه أن الألف واللام فيه لازمة. قال الخطاب: ألا ترى أنك تقول يا الله ولا تقول يا الرحمن؟ فلولا أنه من أصل كلمة لما جاز إدخال حرف النداء على الألف واللام، وقيل إنه مشتق. واستدلوا عليه بقول رؤبة بن العجاج: لله در الغانيات المدة، سبحنا واسترجعنا من تأله.
نعم، لله در الغانيات المدة يعني الممدوحات، سبحنا واسترجعنا من تأله. لأن هذا الرجل رؤبة بن العجاج كان له سفه مع النساء، ثم تاب وحسنت توبته وأخذ يجتهد في العبادة من صلاة وتسبيح وذكر وقراءة قرآن، فتعجب منه النساء، سبحنا يعني قلنا سبحان الله، واسترجعنا من تأله يعني من تعبدي، لأنه كان له سفه مع النساء من قبل. ولذلك التائب من مثل هذا الفعل عليه أن يجتنب أهل السوء. وبعض الناس يريد أن يتوب من البدع مثلا وهو جالس في مجالس المبتدعة، فهذا غالبا ينتكس ويرجع إلى البدعة مرة أخرى. ولذلك كان من نصيحة الرجل العالم أنه قال للتائب الذي قتل 100 نفس، قتل 99 نفسا، ثم سأل عن أعلم أن الأرض تدل على رجل الراهب فأتاه فقال: هل لي من توبة؟ قال: لا. فقتله فكمل به 100 نفس وأراد أن يتوب أيضا، أدل على أن باب التوبة مفتوح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذهب إلى رجل عالم فآتاه، الرسول وصف بأنه عالم، فقال: هل لي من توبة؟ قال: نعم، من يحول بينك وبين التوبة؟ انطلق أو اذهب إلى أرض كذا وكذا. وهذا هو الشاهد، أن المتغير من الباطل عليه أن يبتعد عنه حتى لا يعود إليه مرة. لكن نقول لإخواننا الشباب الذين تابوا من البدع، بدعة الخوارج أو المرجئة أو المعتزلة أو أصدقاء السوء أو الفتنة بالنساء أو الشاشات أو القنوات أو الشبكات، ابتعدوا عن هذه الأشياء حتى يقوى إيمانك، ثم إن أردت أن تذهب داعيا إلى الله لهؤلاء فنعم، أما قبل ذلك فلا تذهب، والأصل أنك تجتنبه وتبتعد عنه، لأن المرء على دين خليله وعلى طريقة صاحبه، وكما قيل: الصاحب ساحب.